مع صلاة الجمعة أو بعض أحكام صلاة الجمعة التي بدأناها في اللقاء الماضي أو الذي قبل اللقاء الذي قبل الماضي، ومعنا بعض الملاحظات ابتداء في الكلام عن بعض أحكام صلاة الجمعة. أول ملاحظة أنه يجوز السفر في يوم الجمعة قبل دخول الوقت أو بعد دخوله لعدم المانع على ذلك أو لعدم المانع من ذلك، لكن إن أذن للصلاة وجب عليه السعي ذو الجمعة ولا يجوز السفر لمن وجبت عليه الجمعة، وذلك بعد سماع الأذان إلا أن يخشى مضرة كالانقطاع عن الرفقة التي لا يتمكن من السفر إلا معها وما شابه ذلك من الأعذار. يعني إنسان مسافر مثلا خارج من المنصورة مسافر للقاهرة ويتحرك الساعة 12 وقت أذان الأذان الأول للجمعة أو وقت رقي خطيب على المنبر، هل يؤخر السفر ليحضر خطبة ويصلي أم ينطلق مسافرا؟ يجوز له أن ينطلق مسافرا لأنه ليس هناك مانع من الخروج للسفر بعد الأذان الأول، هذا ما في دليل على كده، إنما الدليل إذا نودي للصلاة. المحظور إذا نودي للصلاة، فلو أقيمت الصلاة بعد خطبة الجمعة لا ينبغي لك أن تخرج مسافرا لأنه وجبت في حقك الآن الصلاة إنما يجوز لك أن تخرج بعد الإقامة لعذر شديد. على سبيل المثال مثلا إنسان واقف محطة القطر وحادث تذكرة القطار أو بلاش دي، واقف في المطار وسيسافر سينطلق الطيارة الساعة 12:30، سمع الإقامة ولو ما يجيبش الطيارة تروح على الطيارة ساعتئذ، لأن هذه ضرورة شديدة. لو استطاع من البداية ألا ينطلق في رحلته أو يؤخر ميعاد الرحلة لموعد آخر فهذا هو الأولى والأفضل. أعطيك التليفون إن شاء الله بعد الرحلة، أعطيك التليفون إن شاء الله. أعطيك الأخ سعد ولا لسه هجيبه من معك تليفوني كلمني عليه ودور. فإذا كانت ثم ضرورة شديدة فيجوز له حينئذ أن يسافر وألا يلحق بصلاة الجماعة. كذلك من الملاحظات أنه يكره كراهة شديدة الانشغال، يكره الانشغال بطلب المال عن حضور الجمعة، ولا يكون انشغاله عذرا لترك الجمعة وإن كان خارجا عن بلد إقامته، وذلك لما ثبت في سنن ابن ماجة عن أبي هريرة وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا، شو النبي يحذر، ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم، صبة يعني مجموعة من الغنم، على رأس ميل أو ميلين، يعني واحد يأخذ أغنامه ويرعاها على مشارف المدينة بينه وبين المدينة ميل ولا ميلين، 2-3 كيلو 4-5 كيلو، فيتعذر عليه الكلأ مش لاقي حشائش فيرتفع، يعني يطلع بعيد شوية عن المدينة، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، يعني يقول أنا أعمل إيه، ده عذري، مشغول بكسب الرزق ولازم الشغل في التوقيت ده، وصاحب الشغل يقول لي لازم تبقى موجود في التوقيت ده. طيب ادي يوم عدت ليك عذر، طب الجمعه اللي بعدها برضه نفس العذر، قال النبي عليه الصلاه والسلام: وتجيء الجمعه، يعني حاجه بعدها، فلا يشهدها، وتجيء اللي هي رقم كام؟ 3، فلا يشهدها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يطبع الله على قلبه ليعتذر. لا انت خلاص، انت يعني لدغت مره وخفت فحارست أغنامك حتى لا يأكلها ذئب أو تضيع عليك، خلاص جهز نفسك للمرة القادمة ألا يفوتك ذلك، إنما تيجي مرة واثنين وثلاثة وانت عارف أنه سيشغلك هذا العمل عن صلاة الجمعة مرة واثنين وثلاثة يطمع على قلب هذا. وذكرت لكم في اللقاء الماضي في الترهيب من ترك الجمعة لغير عذر، قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو على منبره كما ثبت في صحيح مسلم وسنن النسائي من حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محددا ثلاث جمع بالذات كما ثبت في المسند وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي الجعد الضمري وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه طبع الله على قلبه. وفي بيان هذا الحديث: جعل الله قلبه قلب منافق جعل الله قلبه قلب منافق والعياذ بالله. فأنت شغال شغلانة أنت تنظم دنياك على دينك لا تنظم دينك على دنياك، بمعنى ان انت جاي شغلانة اول ما تروح تشوف الشغلانة هو وقت الظهر انت عندكم واجب بتصلي بيه، طيب وقت الجمعة في اجازة ولا مش اجازة، انت بترتب نفسك انما مش تروح تدور على اي شغلانة وبعدين بقى ترتب صلاتك وترتب عبادتك عليها، لا، انما الدين هو الذي يسير الدنيا الدين هو الذي يسير الدنيا وليست الدنيا التي تسير الدين والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أن يطمع الله على قلب هذا الذي يحتذر بحجج متتابعة، لا، لو مرة خلاص ربما تعذر، مرة ثانية وقعت خلاص، إنما تتعود ذلك وربما تأتي بذلك ثلاث مرات متتابعة يخشى من الطبع على القلب والعياذ بالله. كذلك من الملاحظات ما سبق أن بينا الذين لا تجب عليهم الجمعة ولكن صلى أحد منهم سقط الفرض، يعني إنسان امرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، صح؟ طب لو صلت الجمعة هل تؤمر بصلاة الظهر مرة ثانية ولا لا؟ لا تؤمر، أنت مسافر تسقط عنك الجمعة، أنت مسافر سفر حلال تسقط عنك الجمعة. طيب لو أنت صليت الجمعة تسقط عنك ولا تطالب بصلاة الظهر؟ تسقط عنك. فمن وجب عليه الجمعة من لم تجب عليه الجمعة ثم صلاها تسقط عنه صلاة الجمعة وما يعدلها من الظهر. كذلك لو أما مريض أو مسافر أو عبد أو صبي صحت إمامتهم وصحت الجمعة، يعني المريض تسقط عنه الجمعة والمسافر والعبد والصبي. طب لو المسافر ده سن مسافر راح وصلى بنفس إمام تصح صلاته تصح، طب اللي وراه كذلك تصح رغم أنه لا تجب عليه. كذلك الذين لا تجب عليهم حضور الجمعة يصلون الوقت ظهرا، لأن بعض الناس يقول أنا سقطت عني صلاة الجمعة خلاص يبقى يوم الصبح أول صلاة يصليها بعد الفجر يصلي العصر، مش سقط عني الجمعة، لا، في مكانها إيه؟ الظهر، يجب عليه صلاة الظهر. فالذين لا تجب أو لا يجب عليهم حضور الجمعة يصلون الوقت ظهرا، وسواء صلوا الظهر قبل أن يجمع الناس أو صلوها بعد جمعهم، يعني يجوز يصليها مع عدم الظهر او يصليها متاخر او يصليها قرب العصر في مانع. كذلك من الملاحظات لو زال العذر بعد صلاه الظهر وقبل ان يجمع الامام فالراجح انه لا يجب عليه الاعاده، ولكن هل الافضل التقديم ام الانتظار حتى يجمع الامام؟ يعني سمع نور مثال فتسقط عنه الجمعه تصبر الجمعة. طيب لو زاد العذر يعني ايه؟ يعني لو وصل بلده والناس بيصلوا الجمعة، وصل بلده والناس بيصلوا الجمعة، الراجح لو كان صلى الظهر انه لا يجب عليه الإعادة، لا يجب عليه الإعادة، لكن هل الافضل ينتظر ويصلي مع الناس جمعة تبقى نافلة له ولا لا يصلي؟ قال الشيخ ابن عثيمين: اذا كان من لا تلزمه الجمعة ممن يرجى أن يزول عذره ويدركها فالأفضل أن ينتظر، يعني هو عارف أنه يوصل أثناء الجمعة يبقى ميصليش الظهر، لغاية لما يوصل ويصلي مع الناس الجمعة. وإذا كان ممن لا يرجى أن يزول عذره يعني متوقع أن عذره مش يزول يبقى الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها. كذلك من النقاط المهمة وهذا اشترطه جمع من أهل العلم: العدد الذي تنعقد به الجمعة، كم واحد ينفع يصلي الجمعة؟ كم واحد؟ 12 40 3 هل هذه الأقوال الأخرى؟ هو عامة المعاصرين أو عامة فهم الناس إن الجمعة 40 كما تفضل الوالد أو الأخ الحبيب. عامة أهل العلم، عامة المعاصرين من عامة الناس على أن الجمعة لا تنعقد إلا لما يجمع 40 رجل. فاختلف العلماء، لكن ابتداء أجمع العلماء، اكتب هذا الإجماع، أجمع العلماء على أن الجمعة لا تصح إلا في جماعة. يعني ما ينفعش واحد واحد يقول أنا أصلي الجمعة، فالجماعة شرط في الجمعة، الجماعة شرط في الجمعة، ما حدش واحد يقول لوحده هطلع أخطب مع نفسي وأصلي بنفس الجمعة، لا، أجمع العلماء أن الجمعة لا تصح إلا في جماعة. طب الجماعة دي كم واحد؟ 2 3 12 30 40 50 كل دول وردت أقوال من العلماء المتقدمين فيها. 2 3 12 40 30 40 50 كل هذه وردت فيها أقوال. والصحيح أنه لا يشترط شيء. وقبل ما أكمل لك يا حبيب، أنا أريد منك أن تحفظ هذا الحديث، حديث الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. أنت جبت الشرط ده منين؟ بالقرآن، من السنة، بها ونعمة، ما فيش عليه دليل، يبقى ما تغروش. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل، ولو كان 100 شرط كتاب الله أعظم وشرط الله أحق. مش عندكم ده أصل؟ لا، أقولوك تاني حديثا، حديث الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل، ولو كان 100 شرط كتاب الله أعظم وشرط الله أحق. يبقى أي واحد يقول من شروط الجمعة إن يحضرها 40، الدليل إيه؟ أرطول الدليل ده موجود في كتاب الله الشرط ده، أو موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، مش موجود. عشان كده هذه العلماء وإن كانوا متقدمون اختلفوا في تعيين العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال كثيرة بلغت 15 مذهبا. قلت لك بعضها 2 أو 3 أو 12 أو 30 أو 40 أو 50، وثم أقوال أخرى. فمنهم من يعتبر 40، ومنهم من يعتبر 50، ومنهم من يقيدها ب3، وهكذا. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، ونقلها عنه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، قوله، قول مين؟ قول ابن حجر، ونقل عن ابن حجر الشوكاني في نيل الأوطار، قال ابن حجر: والصحيح أنه لا يثبت تصريح بتقييد الجمعة بعدد معين. مفيش دليل صحيح صريح، احفظ الكلمتين دول، مفيش دليل صريح صحيح. لو ورد حديث صحيح يبقى مش صريح في الجمعة في العدد، لو ورد حديث صريح يبقى ضعيف مش صحيح. يبقى لم يرد حديث دليل صريح صحيح في تقييد عدد معين للجمعة، وما استدل به الفقهاء في تحديد العدد إما صحيح غير صريح وإما صريح غير صحيح. فممن اشترط 40، وهذا عليه الكثير من ممن لم ينتصر بالدليل، استدلوا بحديث صحيح لكن مش صريح، ما رواه أبو داود والحاكم والبياقي وحسنه الشيخ الألباني من حديث عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك، وكان قائدا لأبيه بعدما ذهب بصره عن أبيه كعب، يعني عبد الرحمن ابن كعب بن مالك. كعب بن مالك عمي بصره في اخر حياته، فكان اللي بياخده يوديه المسجد مين؟ ابن عبد الرحمن. فعبد الرحمن ابن كعب بن مالك، عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك لما كف بصر ابيه وكان يذهب به الى الجمعة، فكان كل مرة يخرج كعب بن مالك ليصلي الجمعة وابنه يسحبه، اول ما كعب بن مالك يسمع اذان الجمعة يدعو الله ويستغفر لأسعد بن زهار اللي هو كنيته ابو امامة، كنيته ابو امامة. كل ما يسمع اذان الجمعة كعب بن مالك يقول اللهم اغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة، اللهم اغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة. كل مرة يدعي وابنه يسمع. فمكث حينا يسمع عبد الرحمن أباه كعب بن مالك يدعو لأسعد بن زرارة في كل جمعة، حتى قال عبد الرحمن إنه إن هذا لعجز ألا أسأله عن هذا، أنا يعني أنا ما أسألش أبويا ليه، ما أقول له أنت ليه كل ما تسمع أذان جمعة تدعي لأسعد بن زرارة، نسأله. وبالفعل سأله. فلما سمع الأذان للجمعة يوما سمع عبد الرحمن أباه يستغفر لأسعد بن زرارة، فقلت، عبد الرحمن بيقول لأبوه كعب، قلت يا أبتاه أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان يوم الجمعة كل ما تسمع أذان تستغفر ليه؟ فقال كعب بن مالك أي بني كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل ما النبي يجي المدينة أول بعد صلى الجمعة بين مين؟ أسعد بن زرارة، عشان كده هو بيدعوله إن هو ده اللي علمه بالجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هزم النبيذ من حرة بني بياضة، يعني قرية كده معينة، قرية معينة صلى أسعد بن زرارة بأصحابها على بعد ميل من المدينة. وانا قلت قرية معينة عشان تعرف الرد على من اشترطوا كما سيأتي معنا، الرد على من اشترطوا ان الجمعة لا بد ان تقام في المدينة ولا يجوز ان تقام في القرية، لا اول جمعة اقيمت فين؟ في قرية قام بها اسعد بن زرارة على بعد ميل من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام في حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع القضمات، حتى كده فيها مية، مستنقع مية وفي كلاء أول ما صلوا فيه. فقيل عبد الرحمن بيسأل أبوه أنتوا أنتوا بتصلوا في القرية دي، أنت بتصلي أسعد بن زرارة بيصلي بيكم في القرية دي، كم كنتم يومئذ؟ كان عددكم كام؟ قال كعب بن مالك كنا 40 رجلا، أو كم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. كان عددكم كام؟ 40. طب في دليل ده ان ما ينفعش اقل من 40؟ يقولوا انت كنت كام؟ قالوا كنا 40. طب لو كانوا 39 تصح ولا تصح؟ طب لو كانوا 20 تصح ولا تصح؟ ما في دليل، يبقى ده دليل وان كان صحيح بس مش صريح. يعني على سبيل المثال واحد سألك هو الدرس بتاع يوم السبت كان حاضر فيه قد ايه تقريبا؟ قلت له 300. طيب يعني لو يعني لا يجوز حضور الدرس لو كانوا عددهم اقل من 300؟ لا، ده هو بيذكر حاجه اسمها واقعه عين، دي حاجه اسمها في الفقه واقعه عين، وواقعه العين لا يؤخذ منها حكما. احنا كنا كام؟ كنا 40. طب ايه مال انت رحت المقابر كنت كام؟ كنا 3. طب لو رحنا 2 ينفع؟ ايه ده؟ لانه ما ينفعش، احنا بنذكر ان دي واقعه عين، بنذكر ان هذه واقعه عين، فهذا الدليل لا ينفي خلافه، يبقى ده إن كان صحيحا لكنه ليس صريحا، ليس صريحا في اشتراط العدد المعين الذي تنعقد به الجمعة. كذلك من الردود أو من الأدلة الثانية من اشترطوا 50، هو المصنف قال استدلوا بهذا الحديث على أن العدد كان 40 ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بأقل من هذا العدد فتعين ذلك. قالوا إن إحنا ما نعرفش إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقل ولا لا، يبقى إذن 40 لازم، وليس هذا دليلا صريحا. قال الشوكاني وأجيب على ذلك بأنه لا دلالة في الحديث على اشتراط 40 لأن هذه واقعة عين، يعني موقف حصل، حادثة حصلت وليس فيه أن من دون أن من دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة، وقد تقرر في الأصول ووقائع الأعيان لا يحتج بها عن العموم. يبقى الدليل الأول اللي هم قالوا 40 ده دليل صحيح لكن مش صريح. طيب 50 استدلوا بحديث صريح لكنه ليس بصحيح، حديث ضعيف. ما روى الطبراني والدارقطني من حديث أبي أمامة وهو حديث ضعيف، يروى فيه قول النبي عليه السلام الجمعة على 50 رجلا وليس على ما دون 50 جمعة، وليس على ما دون 50 جمعة. ده حديث ايه؟ ضعيف، فلا حجة فيه. حتى لو فرضنا انه صحيح، حتى لو فرضنا انه صحيح، ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان يروى يعني كده، حتى لو فرضنا انه صحيح ان الاقل من 50 لا تجب عليه الجمعة. طيب لو اقل من 50 يصلوها، حتى على فرض الحديث، لو فرضنا الحديث صحيح وان كان ضعيف خلاص استثناء الاول، لكن فرضه صحيح، النبي قال ان اقل من 50 لا تجب عليه الجمعة. طب لو صلوا الجمعة تصح ولا تصح؟ زي ما قلنا بالضبط، المرأة لا يجب عليها الجمعة، طب لو صلت يبقى صحيح. المسافر لا يجب عليه الجمعة، طب لو صلى يبقى حتى هو ليس صحيحا، وحتى لو فرض لأنه صحيح ليس فيه دليل على أن الجمعة لا يشترط لها أن يكون 50. خلاصة القول أيها الكرام كذلك الدليل على أنه 12، برضو دليل 12 زودوه عندكم، الدليل على 12 إيه؟ ما ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب مع الصحابة الجمعة. كان الصحابة عددهم كام؟ ما نعرفش، من نفسه إنما حديث اللي قاله 12 استدل ليه 12 ليه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب مع الصحابة يخطب في الصحابة الجمعة، وجاءت التجارة فانفض الناس إليها، ولم يمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا أو 12 رجلا. قالوا خلاص يبقى العدد اللي يبقى الجمعة كام؟ طبعا في دليل على الكلام ده 12، هم اللي بقوا 12. طب لو الأمر وبقي 11، لو بقوا 13، ما بسمع الحديث ده. صبر نفسك لما تلاقي مثلا خطبة جمعة، وإن كان الحمد لله أنتم عددكم مبارك يعني ربنا يحفظكم، لكن بيحسدون على 300-400 بحضروا في الدرس، بيحسدون عليهم ربنا يحفظكم ويزيدكم، لكن عموما مش بيحسدون، بيحاربونا، ربنا يثبتنا معكم حتى نلقى الله جل وعلا. لكن عموما الحديث مفيش دلالة ان لو قال لا تنعقد يوم الجمعة، انما هو قال ان بقى مع النبي عشان كان 12 واحد بس وخلاص، ده اللي كل اللي ورد في هذا الحديث. يبقى ايضا حديث صحيح لكن ليس صريحا. خلاصة القول ايها الكرام انه لم يثبت في العدد ما يدل على وجوبه لصحة الجمعة، وحيث انها لا تصح. الشرط الوحيد أخوانا، يعني أنا قرأت شروط كتير، الشرط الوحيد الصحيح فعلا في صلاة الجمعة هو يشترط في عدد الجمعة ما يشترط في عدد الجماعة. احنا قلنا أجمع العلماء، والإجماع لا يخالف، أجمع العلماء أن الجمعة لا تصلى إلا جماعة، صح؟ يبقى إذن العدد الذي تنعقد به الجماعة هو الشرط لانعقاد الجمعة. طب العدد الذي تنعقد به الجماعة كم؟ إمام واحد جنبه أو أكثر من ذلك. يبقى أقل العدد الذي تنعقد به الجمعة والجماعة كم؟ 2. وعلى هذا الدليل حديث طارق بن شهاب الذي رواه أبو داود والحاكم المصححة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والعلماء قالوا أبو داود يقول أن طارق بن شهاب صحابي رأى النبي ولم يسمع منه، فوردت رواية الحديث أنه سمع الحديث من أبي موسى الأشعري فأصبح الحديث صحيحا كما قال غير واحد من المتقدمين، وصحح ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، يبقى النبي اشترط الجمعة أن يكون إيه؟ النبي جماعة. ومعلوم أن أقل الجماعة 2 لما ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن الحوير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتما، النبي قال لمالك بن حويرث وكان معها صاحبه، قال لهم النبي للاثنين، يعني كان مالك بن حويرث وصاحبه اثنين، قال النبي لهما صلى الله عليه وسلم إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. يبقى ده دليل على إن الجماعة تلعب بإيه؟ باثنين. والحديث الثاني الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، يبقى ما يشترط في الجماعة يشترط في عدد الجمعة، يبقى إذن تقوم الجمعة بكم؟ باثنين. أنا أعلم أن الشيخ الإسلام بن تيمية قال بأن أقل ما يشهد الجمعة ثلاثة، وقوى ذلك ابن عثيمين لحديث أبي الدرداء الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. طب الحديث ده دليل إن لو اثنين أقاموا الجماعة ما تنفعش؟ لا. النبي قال واحد مسافر في قرية لو ثلاثة ما أقاموش الجماعة استحوذ عليهم الشيطان، طب لو اثنين وأقاموها تبطل؟ لا تبطل. لما هذا حديث وإن كان صحيحا لكنه أيضا ليس صريحا. والخلاصة والله أعلم أن الجمعة كالجماعة تصح باثنين لأنهما جماعة. وأما الحديث الذي استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه لم ينص على الجمعة، بل هو شامل للجمعة والجماعة وعلى فرض تخصيصها بالجمعة، فالذي يدل عليه الحديث أنهم إذا كانوا بهذا العدد ثلاثة استحقوا العقوبة الواردة إن تركوا الجماعة، لكن لم ينص على أنه لا تجزئ بدون ذلك. حديث عائشة لا تنسوه في الصحيحين هو إيه؟ ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل، ولو كان 100 شرط كتاب الله أعظم وشرط الله أحق. عشان كده النقطة اللي جاينا بعد كده أنت عرفت خلاصتها، اشترط بعض الفقهاء لصحة الجمعة شروط أخرى، الشروط صحيحة ولا صحيحة؟ قبل ما نقولها مش صحيحة لأنها ليست في كتاب الله، فلا قلت لك الشرط الوحيد الصحيح الذي يشترط في الجمعة أن يكون إيه؟ في جماعة، والجماعة لابد أن يكون فيها إيه؟ فيها اثنين. فاشترط العلماء أن يكون خطيب الجمعة وإمامهم الإمام الأعظم، لابد إن عشان الجمعة تبقى صحيحة يبقى الخليفة اللي يخطب. طب الجمع الناس ده وليس هذا في كتاب الله، بل ثبت خلافه. من أول من أقام الجمعة في المدينة أو على في قرية القرى المدينة؟ حسن بن زرارة. يعني ما كانش الإمام الأعظم هو اللي بيقوم، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، وصحة الجمعة صح. وهكذا وواقعا يستحيل ذلك، واقعا يستحيل ذلك، وإلا فنصلي بقى وراء الراديو والتلفزيون. كذلك اشترطوا أن تقام في مصر لا في القرية، اشترطوا أن تكون في المسجد يعني في المدينة كبيرة بس في القرية، وهذا باطل. ودليله حسب الزراعة كان يكون في القرية، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قام فلان عند البحرين وفلان وهكذا. كذلك اشترطوا المسجد الجامع، أن يقام في كل بلد مسجد جامع هو ده اللي صلى الجمعة بس، وليس هذا دليل. والأدلة على ذلك يعني أو ابطال ذلك في أدلة كثيرة جدا. كذلك اشترطوا اتصال البنيان، ان ما يكونش البلد المسجد على مشارف البلد، لا يكون جوه وسط البلد او برا البلد، لا يكون لازق في البلد، وليس على هذا دليل ايضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثه لا يقيمون الصلاه الا استعمل عليهم الشيطان، يعني ثلاثه قاعدين في هجره ولا حاجه لوحدهم، لا عندهم بلد عندهم اي حاجه، في خيمه عاملين قاعدين فيها وخلاص يقيموا الجمعه. كذلك اشترطوا الاستيطان وغير ذلك. والحقيقة أن هذه الشروط لم يثبت لها دليل يؤيدها، وقد وقع بسببها كثير من المخالفات، فالبعض يترك الجمعة بحجة عدم وجود الإمام الأعظم، وبعضهم يؤيدها ظهرا بعد الصلاة، وهذه كلها بدع ومخالفات ما أنزل الله بها سلطان، وما أحسن ما كتبه الصديق حسن خان في كتاب الروضة الندية وهو يناقش هذه الشروط التي اشترطها الفقهاء، فقال بعد أن ساق الآراء قال ونحو هذه الأقوال التي ليس عليها أثارة من ليس عليها أثارة من علم، ولا يوجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله حرف واحد يدل على ما ادعوه من كون هذه الأمور المذكورة شروطا لصحة الجمعة أو فرضا من فرائضها أو ركنا من أركانها، وبناء على ذلك فتصح الجمعة في أكثر من مسجد في البلد الواحد، سواء اتصل البنيان أو لم يتصل، سواء وجد الإمام الأعظم أمير المؤمنين أو لم يوجد، سواء في المصري أو في البدوي، سواء كثر العدد أم قل. كذلك وقت صلاة الجمعة، وقت صلاة الجمعة، نصلي الجمعة إمتى؟ عامة أهل العلم وجمهور العلماء على أن وقت الجمعة هو وقت الزوال. يعني إيه الزوال؟ يعني هو وقت صلاة الظهر، هو وقت عامة أهل العلم كذلك. ولكن جوز بعض أهل العلم كالإمام أحمد، وهذا منتقد عليه، جوز بعض أهل العلم كالإمام أحمد كما سأذكر الآن، جوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال، قبل الزوال يعني قبل وقت حلول الظهر، يعني وقت الضحى، جوز ذلك إمام أحمد، واعتمد على حديثين لكنهما ليس صريحين، واعتمد على عدة آثار للصحابة لكنها ليست صحيحة. يبقى برضه اعتمد على أحاديث عن النبي ليست صريحة وإن كانت صحيحة، واعتمد على آثار للصحابة صريحة لكنها ليست صحيحة. اعتمد الأول، أقول لك دليل الجمهور ليه استدل الجمهور، استدل الجمهور بأن صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة لابد أن تكون بعد الزوال ونفق صلاة الظهر. اشترطوا ليه؟ لعدة أدلة. الدليل الأول ما رواه البخاري ومسلم من حديث سلمة بن الأكوع أنه قال: كنا نجمع، يعني نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، يعني إيه؟ بعد الزوال. وفي زيادة لهذا الحديث قال سلمة: ثم نرجع فنتبع الفيل، يعني نرجع نتبع الظل، الظل اللي يجي انت بعد الزوال. وفي رواية: ثم ننصرف وما للحيطان شيء يستظل به، يعني في ظل بس قليل مش لاقين له حاجة بسيطة، هذا معنى لقلة الظل حيث البيوت كانت منخفضة. الدليل الثاني ما رواه البخاري من حديث أنس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يصلي إمتى؟ أول ما تبدأ تزول، هو ده وقت الظهر، يعني الظل يفضل ينحسر 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 يقل يقل يقل، أول ما الظل يبدأ يزيد يعني الشمس بدأت تزول، هو ده وقت الظهر، هو ده كذلك وقت الجمعة كما قال أنس بن مالك. يبقى عندنا حديث أول، حديث سلمة بن أكوع، حديث الثاني حديث أنس بن مالك. الدليل الثالث أن الجمعة بدل عن صلاة الظهر فيشترط لها ما يشترط الظهر. الدليل الرابع اكتبوا ما ثبت في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس مهنة أنفسهم، يعني الناس كانوا بهم اللي بيخدموا نفسهم، هم اللي شغالين عند نفسهم، يعني هو اللي بيعمل أكله، هو اللي بيعمل شربه، هو اللي بيعمل فرسه. كان الناس مهنة أنفسهم فإذا أتوا الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم، يعني يقعدوا يشتغلين أول ما يسمعوا أذان الجمعة يجيهم وهم إيه بهدومهم عرقانين وتعبانين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اغتسلتم. خلص الحديث. طب إيه الدليل؟ الدليل قول عائشة رضي الله عنها: فإذا أتوا الجمعة راحوا في هيئتهم. كلمة راحوا، راحوا يعني ايه؟ الروح لا يكون الا بعد الزوال، لان النبي عليه الصلاة والسلام كما تحفظون قال: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، تروح يعني ترجع، والروح لا يطلق الا بعد الزوال. وتم ادلة كذلك مثل ذلك. طيب الإمام احمد بن حنبل استدل ليه بجواز أن تصلى الجمعة قبل أذان الظهر أو قبل الزوال؟ استدل بدليلين قلنا ليس صريحين، منه الدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه، والدليل الثاني حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. حديث سهل بن سعد في صحيح مسلم أنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة وفي زيادة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهل يقول احنا ما كناش لا بننام القيلولة ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. في دليل ده على ان الجمعة بيصلى فرض الضحى. انا عارف ان القيلولة قبل الظهر، لكن في الجمعة كانوا يؤخروا القيلولة لتكون بعد الجمعة حتى لا يناموا وتفوتهم الجمعة. ده المعنى المفهوم من الحديث سهل بن سعد انما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة. يعني ايه؟ يعني هما كانوا بيأخروا القيلولة وبيأخروا الغدا ما يعملهاش الا بعد الجمعة. في دليل انها قبل يقدموا الجمعة؟ لا، ما في دليل. يبقى دليل وان كانوا صحيحا صحيح مسلم لكنه ليس صريحا. الدليل الثاني حديث جابر كما ثبت في صحيح مسلم ايضا انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم يذهبون الى رحالهم فيروحونها عند الزوال. يذهبون الى رحالهم فيروحونها عند الزوال. وايضا عند الزوال لا يدل على ان الصلاة كانت قبل ذلك، انما ظاهر ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بصلاة الجمعة، يعجل صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة. ومن الأدلة على ذلك أن النبي كان يخفف الخطبة حتى ينصرف مسرعين، فإذا الظل لم يكتمل بعد لقصر البيوت، يعني بسرعة يصلي ويجري. النبي كان بيصلي خطبة النبي عليه السلام كان بتاخد دقائق معدودات، ويصلي النبي عليه السلام بالأعلى والغاشية وينفض الصحابة، وهذا من مئنة على فقه العبد، وإن كان ليس واجبا لكن مئنة على فقه العبد. فينطلب المسرعين ليستظلوا والظل لسه ما كبرش. ليس هذا أيضا دليلا على أن نصل بأخيرا بعد الزوال؟ ليس هذا دليلا صريحا. النقطة التي بعد ذلك وأختم بها عدد ركعات الجمعة. عدد ركعات الجمعة، صلاة الجمعة كما تعلمون ركعتان، صلاة الجمعة ركعتان بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال: صلاة الجمعة ركعتان وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم. الكلام ده كلام مين؟ عمر، لكنه له حكم الرفع لأنه قال على لسان نبيكم، يعني سمعه عمر من النبي صلى الله عليه وسلم. في الركعتين دول من السنة أن تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة تقرأ إيه؟ ثلاث حاجات، حاجة من ثلاث: إما أن تقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى وفي الركعة الثانية بسورة الغشية، هذه سورة. سورة ثانية أن تقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون. السورة الثالثة أن تقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية. يبقى سورتين وسورة جابت من هنا ومن هنا، الأعلى والغاشية، هذا واحد. اثنين الجمعة والمنافقون. ثلاثة خدت الجمعة من السورة الأولى والغاشية من السورة الثانية. وكل هذه الصور الثلاث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصورة الأولى اللي هي أولا الجمهور يستحب أن تصلي بهذه الصور الثلاث، الجمهور يستحب أن تنوع بهذه الصور الثلاث، ولا وجه لترجيح أحدهم على الآخر لأن هذه الصور الثلاثة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصورة الأولى ثابتة في صحيح مسلم، الصورة الأولى ثابتة في صحيح مسلم، وإن كان يجوز أن يصلي بغير هذه الصور، خلي بالك كل هذه مستحبات، يجوز أن يصلي بغير هذه الصور لا مانع، إنما يعمم هذه الصورة، وإن قرأ يأتي بالسنة. يعني ما يجيش مثلا آيتين من سورة الجمعة على آيتين من سورة المنافقون ويركب، لا، لو يجيب السنة صلي. لا ينفعش مثلا تقول أنا أصلي ركعتين سنة العشاء ويجي في النص يقول إيه كفاية سجود واحد وخليها ركعة ونص. لا، أنت لو تلبست بالطاعة لابد أن لابد أن تلزمها. يبقى أنت لو عاوز تقيم السنة أقيم السنة كلها، مش قادر تقيم السنة خلاص. الجمعة ممكن تكون طويلة، عندك الأعلى والرشية، الأعلى والرشية مستطيلها لأنك طولت شوية ومئن على قلة الذكر، خلاص صلي بآية وآية مش مانع. وثبت أن النبي صلى الركعة بآية واحدة، يعني مش شرط أن يصلي في كل ركعة ثلاث آيات كما صلى النبي في ركعتي سنة الفجر كما تعلمون، خدناها بكده. صلى في الركعة الأولى بآية من سورة البقرة قل آمنا بالله، وآية في الركعة الثانية من سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فثبت النبي صلى ركعة بآية. يبقى لكن ما تجيبش آية من السورة وتقول أنا هعمل حتة من السنة، لا، لتكون السنة كلها يا زي ما بيفعل ده ابن القيم سماهم الجهال، ده ما يفعل بعض الجهال اللي يصلي في سنة في صلاة الفجر يوم الجمعة يجيب آية السجدة ويجيب آيتين تاني في ركعة ثانية من سورة الإنسان. قال ابن القيم وبعض الأئمة الجهال، شوف بيقول إيه، بعض الأئمة الجهال يقتصر على قراءة شيء من السورتين أو يقسم السورة في الركعتين ويداوم على ذلك بجهله، فإنما يقيم السنة يا بلاش. وثبت في صحيح مسلم السورة الأولى بها هي الأعلى والغشية من حديث عبد الله بن عباس أنه قال، يعني ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بسورة السجدة وهل أتى على الإنسان. وهنرجع حديث تاني لما يجي نتكلم عن سنة الجمعة، كان يصلي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح يوم الجمعة بسورة السجدة وهل أتى على الإنسان، وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة إذا جاءك المنافقون، بسورة إيه؟ الجمعة المنافقون. إنما السورة الثانية أيضا في صحيح مسلم حديث النعمان بن بشير لما سأله الضحاك قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الأولى، بيقرأ في الركعة الثانية إيه؟ قال النعمان بن بشير كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، يبقى يقرأ في الركعة الأولى إيه؟ الجمعة، والثانية الغاشية. السورة الثالثة المشهورة والتي عليها جماهير أهل العلم استحبوها وإن كان التنويع أفضل ما رأى إمام أحمد وغيره من حديث النعمان بن بشير أيضا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وكان إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين. يبقى الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صور، الأعلى والغاشية ده الأكثرين، الجمعة والمنافقون الصورة الثانية، الجمعة والغاشية، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل المصنف أيضا بحديث عبد الله بن أبي رافع استخلف مروان أبا هريرة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الأخيرة إذا جاءك المنافقون، فقلت له، يعني عبد الله بن أبي رافع بيسأله بيسأل أبو هريرة، قلت له حين انصرف إنك قرأت سورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة، يعني صلاة الجمعة يا أبا هريرة كما صلى علي في الكوفة في الركعة الأولى بالجمعة وركعة الثانية بالمنافقون. فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة، وهذا رواية مسلم، وفي رواية عنده قال فقرأ بالجمعة في السجدة الأولى وبالآخرة بسورة المنافقون، وهذا ثابت كله عن النبي عليه الصلاة والسلام. اكتفي بهذا القدر ونبدأ بإذن الله في اللقاء القادم من الكلام عن من أدرك بعض الصلاة مع الإمام متى تحسب له الجمعة. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم الحكمة والتأويل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين. إخوانتي